إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء من خلال هذه الدورة الشرعية الثانية والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلاند مدينة زاربروكن بألمانيا بالاشتراك مع جمعية الطلبة ومع المحاضرة الثانية بين يدي شرحنا لهذا المختصر الموسوم بالمنهاج في القواعد الفقهية وفي البداية أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بطلاب العلم وهنيئا لكم ما تسعون لطلبه فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه صفوان ابن عسال يقول يا رسول الله جئتك أطلب العلم فابتسم له النبي وأحسن استقباله وشجعه بقوله مرحبا بطالب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فهنيئا لكم إخوة الإيمان والإسلام أن يسر الله لي ولكم هذه المجالس الطيبة هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتضللها بأجنحتها إلى السماء الدنيا هنيئا لكم سعيكم لطلب العلم فقد بشركم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فأسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين سلكوا طريق الحق وأرادوا الحق تحصيلا وعلما وفهما وعملا بإخلاص اللهم أمين فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل شرح القواعد الفقهية. في اللقاء الماضي وقفنا أمام بعض التعريفات الهامة والتي لا بد منها لطالب العلم، فبينا المقصود بمصطلح القواعد الفقهية في اللغة وفي الإصطلاح، ثم بينا الفرق بين القواعد الفقهية والضابط، وبين القواعد الفقهية والأصل، ثم بينا أيضا الفارق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، وعرجنا على تقسيمات القواعد الفقهية. وفي هذا اللقاء نبدأ سويا الحديث عن القواعد الفقهية الخمس الكبرى الأساسية، وعلى رأسها قاعدة الأمور بمقاصدها. قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه أول قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تتخرج عنها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي أهم قواعد الإسلام التي تبنى عليها معظم الأحكام، والحد الفاصل بين الحلال والحرام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبادات كما هي معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، نقلا عن كتاب إعلام الموقعين. وقد اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ومعناها أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال، فدلت القاعدة على عظم النية وقدرها، دلت القاعدة على عظم النية ومنزلتها، وأنها تؤثر في الفعل صحة أو فسادا، مباحا أو حراما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، صحيحا أو فاسدا، طاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو محرمة أو مستحبة أو صحيحة أو فاسدة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم قدر النية. وقال رحمه الله في موضع آخر: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها ويصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. فانظر أخي رحمني الله وإياك إلى قدر النية. ولذا أسألك الآن: ما نيتك في هذه الجلسة؟ هل جددت نيتك؟ أم جئت المجلس عادة بدون نية؟ لا بد أن تحدث نية في كل شأن من شؤونك. وقد ذكرت لكم قبل أن عالما من العلماء جلس يعلم تلميذه يوما، أثناء الدرس طرق الباب طارق. التلميذ قام ليفتح الباب، فقال له المعلم: بني، ما نيتك في فتح الباب؟ فتعجب التلميذ وقال: معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ قال: بني اجلس كي أعلمك، فأنت لم تتعلم بعد. يا بني، إما أن يكون الطارق بالباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان إلى الجار، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن الظلم، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون محتاجا فأنت تفتح بنية مساعدة المحتاج، وإما أن يكون أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون قريبا فأنت تفتح بنية صلة الأرحام. وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة نفتح الأبواب؟ وكم مرة ننوي؟ تقول لي: يا عم الشيخ، أنا لو قعدت أنوي النية دي كلها مش هفتح الباب. نقول: ليس الأمر كما تظن، إنما المسلم دائما جامع لنوايا الخير جميعا، حتى تؤجر وتقصر الأجور. فكما قلت لكم، قد يصلي مصليان في صف واحد، واضح، وفي نفس المسجد وخلف نفس الإمام، أحدهما ترفع صلاته وعليها نور حتى تصل إلى عرش الرحمن، وتدعو له قائلة: حفظك الله كما حفظتني، والآخر لا ترفع صلاته عن رأسه بمقدار شبر وعليها ظلمة ويضرب بها وجهه وهي كالثوب الخرق، وتدعو عليه قائلة: ضيعك الله كما ضيعتني. إيه الفارق بينهما؟ النية والقصد. النية والقصد. مثلا هذا المجلس الذي نجلسه أيضا النية معياره، النية معياره. لذا أقول بداية: إخوتاه، جددوا النية واجعلوها لله. قل في نفسك: يا رب، ما جلست هاهنا إلا من أجلك، جلست من أجل تحصيل العلم، لرفع الجهالة عن نفسي أولا، ثم لرفعها عن غير ثانية، ثم للدعوة إليها. نيتك مهمة جدا، إياك أن تكون من المحرومين. يجلس وهو موزور وليس بمأجور، فانتبه عبد الله، فكم أحب لك الخير وأرجوه لك. جدد النية حتى تجد هذا المجلس في ميزان حسناتك يوم القيامة. نجدد النية، يبقى الجلسة لمن؟ لله، وابتغاء مرضات الله. والأصل فيها، أي في هذه القاعدة لمن يكتب، ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعض الناس يقولون أن لهذا الحديث سبباً قصة مهاجر أم قيس، ولكن هذا القول لا يصح، هذا القول ليس بصحيح، لم يكن الحديث من أجل مهاجر ابن قيس أم قيس. هذا الرجل الذي أحب امرأة تسمى أم قيس فهاجر إلى المدينة من أجل الزواج بها، فكان يلقبه الناس بمهاجر أم قيس، فقال النبي الحديث هذا لا يصح، الحديث لا علاقة له بمهاجر أم قيس، وإن كان مهاجر ابن أم قيس يدخل فيه، لكن الحديث ليس بسبب هذه القصة، تفهموا هذا جيدا. فكم من أقاصيص تروى وهي لا تصح، وطالب العلم لابد أن يتحقق من كل ما يسمع ويبحث ويتمهل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي هذا دليلها وهذا الأصل فيها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا ما أخبر به الحديث، قال إن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه لا ما أعلنه وأظهره، وهذا الأمر خطير جدا، فقد يظهر أحدنا بالصلاح ولكنه يطوي خبث النية، تجده ظاهرا فيه الورع، لسانه يلهج بذكر الله يتزيى بزي السنة ورع تقي، ولكن قلبه ينطوي على نية خبيثة. رحم الله الشيخ كشك، كلكم يعرفه، قيل عنه أنه كان عند تسوية الصف يقول الصف الثاني والثالث والرابع استووا يرحمكم الله، فسأله البعض وما بال الصف الأول، قال لا، إن من يصلون خلفي مخبرين ومرشدين ومخبرات جايين يصلوا ركعتين تجسس، فهو لا يستوي لا يستوي مش مشكلة عندنا. فالمعيار إيه؟ النية. سبحان الله، جاي ده ينقل أخبار، ده جاي يصلي إيه؟ يقول لك نويت أصلي ركعتين تجسس، حاجة غريبة جدا، هذا لا تقبل صلاته ولا يرفع عمله، مسكين هذا والله مظلوم، ظلم نفسه. أن يقف عقب أمام الحق أمر خطير. إذن مهم جدا تصحيح النية. وقال رحمه الله في موضع آخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. يعني أنت نويت التجسس ليك من عملك إيه؟ التجسس. نويت الصلاة ليك من عملك إيه؟ الصلاة. نويت تحصيل العلم ليك من عملك تحصيل العلم. نويت تصيد الأخطاء لك من عملك تصيد الأخطاء. اللي أنت نويته هتجده، خلي بالك أوي، موضوع دي كده أعيد لك عايز خاطئ، مسكين هذا كان أولى بك أن تجلس في بيتك، ولكن آخر جاء ليهتدي وليتعلم الحق وليكون في زمرة أهل الحق وليجلس هذه المجالس المباركة الطيبة، والله إخوتاه أفضل ما في الحياة الدنيا هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس يحبها الله ويحبها رسول الله تحفها الملائكة وفيها السكينة والرحمة. أنتم الآن مثلاً في مدينة زاربروكن بألمانيا، ألا تدري أخي الحبيب أن هذا المجلس الطيب المبارك الآن الآن محفوف بملائكة الرحمن؟ حتى السماء الدنيا منارات يا جماعة. الآن أنا عايزك ترقى بفكرك، هناك أماكن مظلمة فيها المراقص وفيها الخمر وفيها وفيها وفيها، مظلمة تحيطها الشياطين وتملأها الأبالسة، وهذا المكان الآن يضيء ما بين الأرض والسماء والله بملائكة الرحمن، فكيف تحرم نفسك من هذه المجالس؟ مجالس العلم، مجالس الذكر، لو علمت ما فيها من خير لأتيتها ولو حبوة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مجلس علم أفضل من عبادة 70 سنة، أو كما قال النبي. مجلس العلم يا جماعة، فهذه نعمة عظيمة أن يبذل العلم بين أيديكم، غيركم يحرم من هذه المجالس، فاغتنموا وأبشروا بصلاح النوايا إن شاء الله تعالى، ترفعوا وتؤجروا. إذن العمل لا يقع إلا بنية، والعامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. واعلم رحمك الله تعالى أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه: وقد اتفق عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي فيما نقله عنه البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، أي حديث النية هذا أجمعوا على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي، فمنهم من قال الباقي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إلى آخر ما قالوا رحمهم الله تعالى. وهذا يدل على قدر هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي رحمه الله: يدخل في 70 بابا. انتهى كلام العلامة ابن حجر رحمه الله، ومذكور هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري رحمه الله. فاتفقوا على أنه أصل أو أصل كل عمل، وأنه يدخل في معظم أبواب الدين، وأنه يدخل في معظم أبواب الدين. وقال العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: وقاعدة النية طويلة الذيل متسعة الأنحاء، أي تعم وتشمل الدين كله. ومن تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. وأنا قلت من قبل إخوتاه أن فقه البخاري رحمه الله دونه الإمام في عناوين الأبواب، يعني عنوان الباب فقه كامل، لذا على طالب العلم أن يتيقظ مع أبواب صحيح البخاري ففيها فقه الإمام رحمه الله تعالى. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام في الباب ده. فقه عال، وكأنه يقول لنا أن النية وحديث النية يشمل الإسلام كله. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. أما من الكتاب أي من القرآن، فقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة الآية الخامسة. وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، سورة الزمر الآية الثانية. وقوله سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سورة النساء الآية الرابعة عشر بعد المئة الأولى. وقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، البقرة الآية الخامسة والعشرون بعد المئتين. فهذه الآيات ونحوها تدل على وجوب النية في جميع الأعمال وعلى اعتبارها في جميع التصرفات، وأن المرء مؤاخذ بما قصد قلبه. وقال السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، سورة البقرة الآية 20 بعد المئتين، أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر. فأنت إذا وقفت أمام هذه الآية لا بد أن تكون حذرا. والله يعلم المفسد من المصلح. نعم إخوتي، فهو السميع البصير العليم الرقيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيجب أن نحذره جل وعلا أن نقترف معصية أو نقع في محرم، فالله عليم والله بصير والله سميع سبحانه. وأما من السنة، وأنا سأحاول الاختصار لضيق الوقت، ولذلك الإخوة اللي معهم المختصر بتاع المنهاج لما نيجي نتكلم عن فروع القاعدة أنا هختصر جدا عشان ضيق الوقت، لأن احنا باقي لنا محاضرة أخرى ونريد أن ننجز، فأنا أحاول التركيز على القاعدة الأم وبعض الفروع الهامة أركز عليها وأنتقل. واضح؟ وأما من السنة فهناك أحاديث كثيرة لا تكاد تحصى تشهد لهذا الأصل بالاعتبار، منها ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسقى. قالت أمنا عائشة: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم المكره واللي 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 ما والجاهل واللي واللي قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أو كما قال النبي. يا جماعة الأمر هنا عجيب جدا، يغزو جيش الكعبة، الله أكبر، إيه ده؟ هناك من يفكر في غزو الكعبة؟ وقد يكون من المسلمين، نعم يا رب سلم سلم. الأمر خطير يا جماعة، فتن، فتن عظيمة. ولذا أدعوكم جميعا إلى مناصرة الحق وتأييد الحق، وإياكم أن تكونوا عقبة في طريق الحق. انظر من يحارب الحق، يغزو جيش الكعبة، الكعبة نعم، فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي في أرض صحراء في الطريق إلى مكة المكرمة يخسف بأولهم وآخرهم. نسأل الله تعالى أن يعافينا الخسف والمسخ والقذف، اللهم آمين اللهم آمين. يا جماعة هناك سنة تسمى سنة الاستبدال، سنة الاستبدال. إذا لم نشكر النعم ونعمل من أجلها وننصر الحق والله يستبدلنا الله، لأن الله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ودي سنة ربانية، سنة الاستبدال. ونحن نراها الآن، أجيال كانت خاربة قتلتها البدع وأبعدتها عن الحق، فاستبدلت بشباب نصروا الصحوة، ونرى ثمرتهم الآن بين أيدينا. شوف الشباب اللي جالس في أوروبا، شباب في أوروبا وماسك الدفتر والقلم وبيحصل العلم الشرعي، مش دي سنة استبدال؟ سنة إيه دي؟ استبدال، وقد لا نلحظها نحن. فالأجيال الخاربة التي ملئت بالبدع لا بد أن تستبدل إن لم تتب إلى ربها وتعود إلى رشدها وتنصر الحق وأهله. واضح؟ سنة إيه؟ الاستبدال. يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري ومسلم. أيضا ما رواه معن بن يزيد رضي الله عنه عن أبيه قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، أو كما قال النبي. وده حكم جميل أوي يا جماعة. يعني أب يريد أن يخرج صدقة فوضعها عند رجل في المسجد، يعني دي صدقة خرجها، ابنه ابن المتصدق ذهب إلى المسجد وعلم أن مع هذا الرجل مال للصدقة فطلب منه لأنه كان محتاجا، فأخذ المال وعاد لأبي. الله، إلا أبوه خرجه ورجع به مرة ثانية للبيت. الله أكبر. فطبعا أبوه قال ما إياك أردت، أنا خرجت صدقة مش ليك أنت، خرجتها للخارج. فقال له طب نشتكي للنبي، راحوا للنبي فقال النبي لك ما تصدقت يا يزيد، يعني أنت خدت أجر الصدق خلص، ولك ما أخذت يا معن. الله أكبر. ودي يا جماعة بتحل إشكالات كثيرة جدا عند بعض المسلمين أحيانا، البعض للأسف، ودي بنعاني منها، ما وجدتها إلا ها هنا في هذه البلاد. يجي مثلا فلان له خلاف شخصي مع فلان في المسجد فيصد عن سبيل الله ويمنع الناس من الصدقة. سبحان الله. نقول لك وإن كانت هناك خلافات أو كذا، أنت ما دام تصدقت، تصدقت لمن؟ لمن؟ لله. يا عبد الله اتق الله، أخذت أجرك، لك ما نويت. وإياك أن تسمع للمثبطين وللمنفرين يا عبد الله، إنه المسجد. كثيرا ما أوصيكم بهذا، فأنا ضيف عليكم وسوف أرحل إن عاجلا أو آجلا، ولكنكم من أهل هذه البلاد وهذا مسجد يا عباد الله، فاتقوا الله فيه، اتقوا الله في المسجد. بارك الله فيكم. لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. حديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة. هذه أدلة وشواهد على القاعدة، وتندرج في هذه القاعدة عدة قواعد، منها القاعدة الأولى المقصود من النية تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. دي قاعدة مهمة جدا. المقصود من النية تمييز العبادة من العادة. يعني إيه؟ حضرتك هتجري مثلا فحوص طبية والطبيب قال لك تجيني غدا وأنت صائم، وأنت إيه؟ صائم، فأنت فعلا امتنعت من طلوع الفجر عن الطعام والشراب والمفطرات، ماشي كده؟ حتى غروب الشمس من أجل الطبيب، هل يعد هذا عبادة؟ الإجابة لا، لأنك ما قصدت العبادة ولكنها عادة، بخلاف من امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله بالصوم. يبقى المعيار اللي فرق بين العادة والعبادة إيه؟ النية. حضرتك متعود كل يوم تتدوش، عارف تتدوش يعني إيه أمين؟ أنا بتكلم بلغاتكم بقى، لهجاتكم بقى، تتدوش يعني ياخد حمام مي، تبرد وتنظيف، ماشي كده؟ وآخر بيدخل ياخد الحمام بنية رفع الحدث، ده عادة وده إيه؟ عبادة. الفارق النية. يبقى اللي يفرق بين العادة والعبادة إيه؟ النية. متعود كل يوم باكل فطور فرشتك وغدا وعشاء، طبعا انتوا عارفين عندنا 3 فطور و3 غدا و4 عشاء عادة. غيرك لما بيجي يرفع اللقمة بينوي التقوي على عبادة الله، يبقى أكله عبادة مش عادة، أكله إيه؟ عبادة مش عادة. الفارق النية. الفارق إيه؟ النية. في مجال طلب العلم، أنا عايز أوصي الطلبة خاصة، أحيانا قد يقص المعلم على من يعلم بنية. إيه النية؟ أن يكون طالب علم، وأن يزيل عن الطالب ما في نفسه من عقبات وشوائب. قد يكون في الطالب مثلا صفة الكبر، صفة إيه؟ متكبر، وهو لا يدري، لأن المرأة يرى نفسه أفضل الناس ولا إيه؟ فلا يراه إلا غيره، ولذا قيل المسلم مرآة أخيه، يرى فيه حسناته وسيئاته. وكان السلف يقولون رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فأحيانا قد يقص عليك المعلم لحكمة وبنية يريد لك الخير، فإياك إياك أن تنفر منه. يعني أحد الأئمة رحمهم الله تعالى من المحدثين الكبار كان قد أعد عند بيته كلبا لطلبة العلم، وعايز يختبر صبرهم على طلب العلم. تعالوا بقى احنا نحط كلب كده عند وكل ما يجي طلبة العلم البيت يروح مطلق عليهم الكلب، يجري يجروا، سبحان الله العظيم. ففي يوم الكلب مات، فطلبة العلم جايين بقى بيتركبوا كده وخايفين، خايفين من الكلب اللي بيجري وراهم ده، فوقفوا كده عند دار ما فيش الكلب، خبطوا ما فيش، فدخلوا لقوا الشيخ بيبكي، العالم بيبكي. قالوا لما تبكي يا شيخانا؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فأحيانا بعض طلبة العلم يأخذ من قسوة المعلم نفورا ويبعد، وقد يكون عدوا لمعلمه، ودي مصيبة خطيرة جدا. مدام ارتضيت أن تكون طالب علم فتحمل معلمك، ماشي كده؟ اتحمل بقى، هيقسو عليك ويشد عليك، وعشان عايز لك الخير. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فبنجد البعض مثلا قد لحكمة معينة بشد بختبر فيك حاجة معينة فتغضب وتبعد، هترجع إن شاء الله. لماذا؟ لأني والله ما نويت بك إلا القيد. أبين هذا عشان في طلبة علينا جداد ما يعرفوش أسلوبنا، فبنحصنهم يعني. ربما أحيانا تجد شد معين، اعلم أن القصد إن شاء الله تعالى لله، نريد لك الخير. قد نقص عليك أحيانا، لماذا؟ نريد لك الخير. فاصبر ولا تتعجل، اصبر ولا تتعجل. وهكذا كان أهل العلم في كل زمان ومكان، لدرجة أن هذا العالم وقيل أنه الأعمش رحمه الله تعالى، وكان فقدا للبصر، اللي هو كان عامل الكلب ده عند البيت يعني. ففي يوم أحد طلبة العلم يريد أن يتعلم على يديه ويأخذ عنه الحديث، ففي يوم كان في جنازة، فالأعمش خارج في الجنازة، فقاده هذا الطالب قال له أنا أوصلك في إيه؟ ورا الجنازة. وفضل بقى ماشي بيه ماشي بيه، وانحرف عن الجنازة وبعد، وخده على الصحراء. وبعدين قال شيخي أنا وأنت الآن في الصحراء، ولن أعيدك إلى بيتك حتى تملأ دفتري بحديث النبي محمد. أنا بقى مش هرجعك وهسيبك في الصحراء هنا حتى تملأ إيه؟ دفتري بحديث النبي. طبعا الأعمش قال لك لا مفر بقى، هيسيبني في الصحراء؟ دي مشكلة خطيرة جدا. قال اكتب يا بني، حدثني فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا. والطالب يكتب يكتب، ملى الدفتر حديث النبي. شفت حرصهم على طلب العلم. وبعدين قال له الآن أنا لي أن أعيدك إلى بيتك، أنا هرجعك أعيدك إلى بيتك. في الطريق الطالب برضه ذكي، فاهم إنه لو راح عنده البيت هيمسك منه الدفتر وياخده. فيعمل إيه؟ في الطريق راح موزع الدفتر مع أحد أصحابه، قال له روح لي ده البيت. فلما وصل البيت الأعمش نادى للناس يا قوم امسكوا هذا الشاب وأتوا لي بدفتره. قال يا معلمي لقد ذهب الدفتر إلى البيت. فتخيل بقى لو كان الإمام الأعمش بيننا الآن، كان حد هيحضر؟ يا الله، احنا خلاص يا جماعة بينا مدللين، عايزين اللي يهننا ويدلعنا. لا يا جماعة، طلب العلم محتاج لصبر شوية، اصبروا اصبروا، هتتعبوا، الدنيا برد، والهيسنج مش شغال. لا شغال والله من 3 ساعات، بس انتوا عارفين الهالة واسعة شوية، ماشي كده؟ نسأل الله تعالى أن يكون هذا في ميزانكم، اللهم أمين. فإذا النية تفرق بين العادة والعبادة، تفرق بين العادة وإيه؟ والعبادة، وتميز مراتب العبادات بعضها من بعض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. وله كلام في هذا الباب كثير رحمه الله تعالى. ولذلك يذكر بعض التطبيقات على هذه القاعدة فيقول رحمه الله ولهذا لو وقع في الماء، أي رجل وقع في الماء ولم ينوي الغسل، أو دخل الحمام للتنظيف، أو سبح للتبرد. جماعة بتوع ولد البحر بيسبح في الماء، ها يا سامي يقول لك أنا ولد بحر، سباح، لم يكن غسله قربة، ما هوش عبادة، ده عادة، ولا عبادة بالاتفاق، فإنه لم ينوي العبادة فلم تحصل له، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القربة لم يكن صائما. ولو دار حول البيت يلتمس شيئا سقط منه، رايح الكعبة حافظة النقود وقعت، فعمال يطوف حوالين الكعب يبحث عن إيه؟ المحفظة. هذا طائف؟ الإجابة لا، إنما يبحث عن إيه؟ نقوده، وليس بطائف، مع أنه بيطوفه لكن لا تحسب له إيه؟ عبادة. ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينوي الزكاة لم يحسب زكاة. ولو جلس في المسجد ولم ينوي الاعتكاف لم يحصل له الاعتكاف. القاعدة الثانية: الثواب لا يكون إلا بالنية. الثواب لا يكون إلا بالنية. احنا لسه مع فروع القاعدة الأم، خلي بالك، فروع القاعدة الأم، الأمور بمقاصدها، لسه في أول قاعدة، دي الفروع بتاعتها، أي القواعد التي تندرج تحتها الجزئيات. الثواب لا يكون إلا بالنية، لأن المقصود منها تمييز العبادة عن العادة كما تقدم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن النية في الصوم شرط، ولولاها ما كانت عبادة ولا أثيب عليه، لأن الثواب لا يكون إلا بالنية، فكانت النية شرطا في كون هذا الترك عبادة. ولا يختص ذلك بالصوم، بل كل ترك لا يكون عبادة وهو لا يثاب عليه إلا بالنية. يعني إيه؟ واحد بيدخن مثلا، التدخين حكمه إيه؟ عايز أسمع. حرام. أيوة كده، خليكوا شطار، الله يبارك فيك، حرام. طب لو سألتك عن الدليل إن التدخين حرام تقول لي إيه؟ فداء. إيه دليل حرمة التدخين؟ بارك الله فيك، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، آية الأعراف الآية 157 تتحدث عن صفة النبي، قسمت الآية الأشياء إلى قسمين: طيبات وهي حكمها حلال، خبائث حكمها حرام، والدخان نحطه فين؟ تحت الخبائث، يبقى حكمها إيه؟ حرام. شوف بقى الولد اتعلم امبارح من القواعد ما شاء الله، مذاكر اهو عشان تعرف فائدة القواعد الفقهية. عندي أصل تندرج تحتيه جزئيات مستحدثة تبنى عليه. حديث أيضا دليل على حرمة التدخين، ها من يقول يا محمد؟ لا ضرر ولا ضرار، ودي قاعدة فقهية. والتدخين كله ضرر ولا لا؟ ده ضرر وضرار، بتضر نفسك وتضر غيرك وتضر البيئة. كذلك هناك حديث، تفضل حبيبي، الله يرضى عنك، الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بارك الله فيك، وهذه تهلكة محققة، موت بطيء. وحديث النبي: نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر معروف، والمفتر كل ما يؤدي إلى الضعف، ضعف البدن أو آخره. يبقى النصوص تضافرت على حرمة إيه؟ التدخين. حضرتك، مش حضرتك يعني عياذا بالله أن تكون مدخنا، أنا أعرف أنك لا تدخن، ممكن بتاكل ملبس، لوتشة، مصاصة، ماشي، إنما تدخين؟ يا راجل يا راجل، عيب، أنت طالب علم، واضح؟ ففلان بيدخن، مرض وتعب، الطبيب قال له أنت لو شربت سجارة تانية هتموت، فراح مبطل الدخان. يثاب لا ثواب. واحد آخر برضو مدخن، سمع أن التدخين حرام فامتنع استجابة لله رب العالمين واتباعا للنبي الأمين، ها يثاب. شوف الفرق بين الاثنين، واضح؟ يبقى الثواب متعلق بإيه؟ بالنية. وخرج العلامة ابن القيم على هذا الباب مسائل، فقال، خلي بالك من اللي جاي وركز، لأن أنا ممكن أقول لك في السؤال في الامتحان إن شاء الله: من فروع القاعدة الأم الأمور بمقاصدها الثواب لا يكون إلا بالنية، اذكر بعض التطبيقات على هذه القاعدة بعد أن تعرف المقصود بها. فمهم جدا تركز على التطبيقات، مهم جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك. الله أكبر، هو رايح البيت المصباح طفى، داخل على زوجته، ما كانتش زوجته، هو ما كانش يعرف، في إثم؟ لا إثم، هنعدي. طيب، بل قد يثاب بنيته، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته وله أجر؟ بيتعجبوا. قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجر. وكما قال النبي، يعني يثاب. نعم. يقول: ولو جامع في ظلمة من يظنها أجنبية، هو رايح بقى للحرام أهو، ما هي زوجته في الظلام مثلا يعني، فبانت زوجاته لها زوجته، يأثم ولا لا؟ يأثم، لأنه كان رايح لمين؟ للحرام. شوف النية يا جماعة خطيرة ازاي. ولو أكل طعاما حراما يظنه حلالا لم يأثم بذلك، زي طبعا بلادنا الآن ما شاء الله، يقول لك واحد متخصص في ذبح الحمير، ويا ما أكلنا حمير، ومعروف إن أكل لحم الحمير إيه؟ حرام. أكل لحم الحمر الأهلية حرام بنص كلام النبي. حضرتك بقى أكلت حمارين ثلاثة مثلا، يعني زي أحد الدعاء يقول لك، والله أخ كان هنا بيحكي لنا يعني، الله يبارك له، فيقول لك من كثرة أكل الحمير بقى تلاقي الناس يمشوا في نص الطريق، ولما يجي يروح البيت ما يخبطش بإيديه، يخبط برجليه من تحت. فأنا أكلته ولا أدري، أنا رحت اشتريت لحمة على إنها كندوز أو كذا أو كذا، وكان هو دابح إيه؟ حمار. أي نعم، وأنا باكل لقيت ريشة كبيرة قوي كده، لكن أنا ما أعرفش الريشة الكبيرة من الصغير. فلا إثم عليك ما دمت لا تعرف، أكلت وأنت لم تعرف أنه إيه؟ حرام. شوف فايدة الفقه يا جماعة، مهمة إزاي. ولو أكله وهو حلال يظنه حراما وقد أقدم عليه، ها، آثم بنيته. واحد قال لك: بص بقى يا عم الحاج، يشوف إيه حكاية الخنزير ده؟ بيقولوا له، بيقولوا حلو، أروح كده عند فلان مش أكل حتة لحمة خنزير، محدش شايف، فراح عشان يأكل لحم الخنزير، والراجل قدم له لحمة بتلو على أنها خنزير، قدم له حلال يعني، وآكل، ها، مع أنه أكل حلال، يأثم ولا لا؟ يأثم، لأنه كان ناوي إيه؟ يأكل الحرام. بالضبط زي إيه؟ صاحبنا راح يسرق، هو كمان حتى السارق يقول لك إيه؟ استعنت بالله يا رب قويني، يا ابني الإيه؟ يا رب. زي صاحبتنا عملت فيلم فاسد، تقول لك الحمد لله والله ربنا وفقني والفيلم نجح. يا بنت الإيه؟ وفقك والفيلم نجح؟ شوف قلة الأدب وسوء الأدب، ده استدراجك في الباطل. وأملي لهم إن كيدي متين. فصاحبنا راح يسرق وخلاص، عزم وخد الحبل معاه عشان ينط على العمارة، وماشي في الطريق البوليسي معدي، إيه إيه إيه، راح جري وروح البيت ونام، ما سرقش، ها، يأثم ولا لا؟ يأثم، ده راح يسرق، بس اللي منعه ايه؟ البوليتساي، البوليس. واحد تاني راح يسرق وراح لغايه بيه خلاص هيسرق، وبعد كده بدا يكلم نفسه: انا بسرق ليه؟ ده السرقه حرام يا اخي، ما تتوب بقى. لا استغفر الله، انا هرجع. اهو نفس اللص اهو، ده يثاب ولا لا يثاب؟ لانه ترك بنيه، انما غيره ما تركش بنيه، ده غصب عنه ترك. إذن الثواب لا يكون إلا بالنية. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك لو قتل من ظنه مسلما معصوما فبان كافرا حربيا، يأثم وراح يقتل مسلم ويعتدي، فقتل مين؟ أحد المحاربين من الكافرين المعتدين، ها، يأثم ولا لا؟ يأثم، لأن النية كان قتل مين؟ مسلم معصوم. ولو رمى صيدا فأصاب معصوما لم يأثم، وبيصطاد وخد كل الاحتياطات مفيش خطأ، وضرب الصيد جت في مين؟ في واحد معدي خطأ قتلته، لا يأثم، لأنه ما قصد قتله النية. ولذلك كانت هناك مسألة فقهية سأل سائل، هو كان بيقود السيارة في طريق سريع وملتزم جدا بالوسائل المرورية، السرعة أقل من المذكورة، والطريق ده لا يعد للمشاة مطلقا ولكن ده للسيارات فقط ومفيش مكان للمشاة، وفجأة هو ماشي في السرعة أقل من المحددة واحد عدى خاطئ فقتله. فأجاب الفقهاء: ما دام التزم بالمرور وقواعده والتزم بالسرعة المقررة وهذا المكان لم يكن للمشاة فلا إثم عليه مطلقا. واضح لأنه مخطئ. مين المخطئ؟ اللي مر في مكان ليس له. وعلى النقيض بقى، الطريق ده السرعة فيه 60 كيلو بس، مشيت على 70. قال بعض أهل العلم: لو حدث حادث أصبحت متعمدا. ليه؟ لأنك خالفت إيه؟ الأنظمة. وده بيحدث من كثيرين والأسف. يبقى عارف إن الطريق ده السرعة 30 وماشي على 40، هذا مخطئ ومخالف، فانتبهوا لهذه الأمور جيدا. يقول: ولو رمى صيدا فأصاب معصوما لم يأثم، ولو رمى معصوما فأخطأه وأصاب صيدا آثما. ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين في النار. ليه؟ النية. كل منهما كان حريصا على قتل إيه؟ أخيه. هذا بخلاف من قتل وفق اجتهاد، كما حدث بين الصحابين الجليلين علي رضي الله عنه أرضاه وأخيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكانت المقتلة وفق اجتهاد. ومعلوم أن المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، حتى لا تشكل عليك الأمور. هذا فيما يتعلق بقاعدة الثواب يرتبط بالنية. أنا بحاول أهو أمر مرور الكرام أهو. كذلك من تلك القواعد الاستثناء بالنية. الاستثناء بالنية أنا بركز على إيه؟ القواعد اللي بنحتاج لها عمليا دايما. يعني في قواعد أخرى كثيرة مهمة جدا ولكن طبعا المقام لا يتسع. من فروعها: لو قال مثلا: نسائي طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة، صح استثناؤه ولم تطلق. واحد مثلا عنده زوجتان أو ثلاثا أو أربعا، ما تبص ليش، ربنا يزوجك أنت وهو. يقول لك أنا ما عنديش واحدة، تقول لي أربعة. ففي يوم قال: نسائي طوالق واستثنى في نيته إلا فلانة، قال ابن القيم: فلا تطلق لأنه استثناها، فيجوز الاستثناء في النية. كذلك من القواعد اعتبار النية في الأيمان، الأقسام والأيمان، أي حمل اليمين على مقتضى النية، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فحمل اللفظ عليه لأنه دليل على النية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره. ونقل عن صاحب الجواهر قوله: المقتضيات للبر والحنث أمور. الأول: النية إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه، بتقييد مطلقه وتخصيص عامه. ثاني: السبب المثير لليمين يتعرف منه ويعبر عنه بالبساط أيضا. البساط معناه السبب الذي هيج على اليمين. لما تقرأ في كتب العلماء كلمة البساط المقصود بها إيه؟ السبب الذي دفعك إلى اليمين أو الذي هيجه. وذلك أن القاصد لليمين لابد أن تكون له نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها، فيكون المحرك على اليمين هو البساط دليلا عليها، لكن قد يظهر مقتضى الحرك ظهورا لإشكال لا إشكال فيه، وقد يخفى في بعض الحالات، وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. الجواهر لجلال الدين عبد الله ابن محمد ابن شاس الجذامي رحمه الله تعالى، وهو فقيه مصري، وبنى عليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين مسائل لا تكاد تنحصر منها، والتطبيقات توضح ما يراد بمعنى. قال: إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب ولم يحنث، لم يحنث بفعله، لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف، فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين. يعني يقول لك فإذا دعي لشراب مسكر ليشربه فحلف ألا يشربه، المسكر حرام، فانقلبت خلا فشربه لم يحنث. المسكر قد ينقلب إلى إيه؟ خل بالتحليل وما شابه ذلك، فهو حلف على المسكر ده ما يشربوش، فجأة المسكر تحول إلى إيه؟ خل وشربه، يأثم؟ لا، لأن يمينه كانت لسبب أنه مسكر، إن زال السبب لم يحنث باليمين. كذلك لو حلف على رجل ألا يقبل له قولا ولا شهادة لما يعلم من فسقه ثم تاب وصار من خيار الناس، فإنه يزول حكم المنع باليمين. يعني فلان فاسق لا يؤتمن، وإنت أقسمت ألا تقبل له شهادة، مرت الأيام، فلان ده ربنا من عليه بالتوبة وأصبح طائعاً عابداً تقياً ورعاً، تسمع لشهادته ولا لا؟ نسمع، ولا إثم ولا تحنث في يمينك، لأن أنت حلفك عليه كان لسبب والسبب زال. وعشان كده نقول دائماً إخوتاه، لا ننظر إلى ماضي الناس ولكن ننظر إلى حاضرهم. البعض يقول لك فلان ده كان فاسق، كان، الآن شكله إيه؟ نبنحكم عليه الآن. الآن كثير من الناس يا جماعة من ظلمهم يحكمون على الناس بالماضي، يقول لك ده كان فاسد وكان كذا وكان وكان بيشرب خمر وكان وكان، اسمها إيه؟ كان. الآن شكله إيه؟ بقى مصلي من رواد المساجد وبيتقي الله، نحكم عليه الآن، نرجع بالماضي، نستر عليه ماضيه، فإن التوبة تجب ما قبله كما أن الإسلام يجب ما قبله. وكذلك إذا حلف ألا يأكل هذا الطعام أو لا يلبس هذا الثوب أو لا يكلم هذه المرأة ولا يطأها لكونه لا يحل له ذلك، فملك الطعام والثوب وتزوج المرأة فأكل الطعام ولبس الثوب ووطئ المرأة لم يحنث. يعني إيه؟ حضرتك جيت الحانوت اللي في المسجد في ثياب معلقة، قلت لا والله ما ألبس الثياب دي لأنها مش ملكه، يلبسها إزاي؟ يلبس ما لا يملك؟ طيب، وبعد كده ربنا من عليك بقى معاك 10 يورو، جيت اشتريت الثياب اللي انت حليت ما تلبسهاش، يجوز لبسها ولا لا؟ البسها طبعا، انا لما حلفت عشان ما كانتش ملكي، لكن دلوقتي بقت ايه؟ ملكي. امراه اجنبيه عنك، وعندما اقول اجنبيه مش معناها اوروبيه ولا امريكيه، اجنبيه يعني يجوز لك ان تتزوجها، واضح كده؟ بنت خالتك اجنبيه وبنت عمك اجنبيه وجارتك اجنبيه الى اخره. امراه اجنبيه عنك وانت حلفت ما تكلمها، لان لا يجوز تكلمها كده وتروح تقعد تشرب معاها كافيه في البنهوف والكلام الفارغ ده، عيب، صح؟ لا يجوز. وربنا من عليك وتقدمت لها وتزوجتها، تكلمها ولا لا؟ تقول بس انا كنت حالف ما كلمهاش، لا ده كان لسبب، دلوقتي بقت ايه؟ زوجه، اقعد بقى براحتك، بقت زوج. وكذلك إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان سبب يمينه أنها تعمل فيها المعاصي وتشرب فيها الخمر فزال ذلك وعادت مجمعا للصالحين وقراءة القرآن والحديث، الله أكبر، فدخلها يأثم؟ لا يأثم. عشان كده بنقول يا جماعة لا يجوز لمسلم, انتبه لهذا الحكم الله يرضى عليك, وأنتم في أوروبا كثير من الملتزمين, مش أقول بقى من البعاد عن الدين, الملتزمين قد يجلسون على مقاهي بها الخمور, لا يجوز شرعا. أخي اتق الله, اوعى تقول أنا بشرب كابتشينو ولا باكل آيس, المكان فيه إيه؟ خمور, لا يجوز لك الجلوس. انتبه لهذا الأمر الله يرضى عليك, انتبه لماذا؟ حتى لا يساء بك الظن. واضح؟ الحمد لله عندي كوباية شاي دي, لو يقول لك الشيخ بيشرب لا شاي والله شاي أخضر, فأنت جالس في مكان فيه خمور, اتق الله الله يرضى عليك, قول أمين. لا يجوز لك, لأن أنت كده بتصد عن سبيل الله. فلان اللي بيصلي في المسجد ده هو قاعد عند الخمور اهو, يا الله يا أخي اتق الله. أصل أنا لازم أشرب كباشي, يا سيدي اشتريها واشربها في السيارة. ماشي يا أبو بكر, أنت ما تجلس في المكان ده, لأن لو عمهم العذاب سوف يشملك, والله سيشملك. لا يجوز يا جماعة. وفي الدخان, وبعدين وانت قاعد على القهوة واحدة معدية من غير هدومها, وارد ولا مش وارد؟ وارد. واحد بيسب ويلعن, واحد ملحد عمال يسب الله وانت جالس في وسطهم, يا أخي اتق الله. مش انت يا واد يا أنيس, ولا انت يا واد يا محمد, سان أنيس يزعل. يا جماعة يا جماعة يا مسلمون ابعد, اوعى تعرض نفسك للفتن. فلا يجوز لك الجلوس في هذه الأماكن. اشتري الكابتشينو في سيارتك واشرب في البيت, او يا سيدي هات لي الحجة علبة كابتشينو يا سيدي بكام يورو, ده حتى الكابتشينو في القهوة باتنين ونص يورو. هيقول لي انت عرفت منين؟ كانوا بيجيبولي في السيارة لما نكون بنأدي مصلحة ولا حاجة. اقول له انا منزلش. يجيب لي في السيارة ونرجع. طب يا اخي عندنا في المسجد هنا ماكينة فيها كابتشينو بخمسين سنت, وكمان بتنزل لك كوباية من جوه, شفت التكنولوجيا بقى, وكمان تقعد قاعدة ملوك في كافيتيريا يومية مية, وفي كرسي كمان عالي تدلدل رجلك وتهز براحتك, ويمكن تسمع آية قرآن, تسمع طفل بيقرأ قرآن, تأمر بمعروف وتنهى عن منكر, وبخمسين سنت بدل ما انت قاعد فين. اوعى تقول لي ماكه, اسمها بار, اسمها بار للخمره مش قهوه. اقعد على الشاي بلاش القهوه الله يرضى عنك. ماله الشاي الاخضر المغربي ده؟ ها ده الكوبايه اللي ما يشربش الشاي المغربي الاخضر ده فاته نص عمره. طب مشكله كبيره يا جماعه, اشرب شاي مغربي وانت قاعد في المسجد. وهو ما شاء الله يكون فيه كمان وليمة, الأخ عماد العريس وصله ما شاء الله, ولابس كمان ما شاء الله, شوف لابس إيه على دماغه يا ابن الإيه, الحاجات اللي بتظهر دي ساعة العرس, وهتاكله إن شاء الله ومية مية وقعد في درس علم كله بركة. طيب ازيك يا أمين, بارك الله فيك. فأنا أقول يا جماعة الله يرضى عنكم, نحب لكم الخير والله, فانتبهوا لأفعالكم, انتبهوا لأن العمر يا جماعة ساعة ساعة وهتعدي, اتحمل شوية واتعب, اتعب شوية عشان ترتاح هناك. الراحة عندما تضع أحد قدميك في جنة الله تعالى. اللهم ارزقنا جنتك يا رب, اللهم أمين. فالمكان كان فيه كذا وكذا, اتبدل الحال. يعني المسجد اللي انتوا فيه ده من قبل كان ايه؟ ها كان ايه؟ صالة بتاعت ايه؟ تنس. وكان فيه فوق ايه؟ زاونة, والناس بيخشوها ايه؟ عرايا. الان بقى ايه؟ مسجد في دروس علم وقرآن, الله اكبر. وصلت؟ شوف سبحان مغير الاحوال, يعني المكان ده ما كنتش تعرف تجيه قبل كده, الان بقى مسجد منارة. شوف فايدة الفقه, ونكتفي بهذه التطبيقات لضيق الوقت, لأن فاضل 10 دقائق على موعد الله. فأنا أحاول أعدي بقى, لا نعدي نعدي الكلام ده كله, أنا عايز اليوم الليلة إن شاء الله أفرغ من هذه القاعدة الهامة.
طيب دي كانت بعض الفروع الهامة اللي قلت ركز عليها. تعالوا في عجالة سريعة كده في العشر دقائق دي إن شاء الله نتكلم بقى عن حكم النية. حكم النية ودي مهمة جدا، خلي بالك ممكن تكون موضع سؤال. اتفق العلماء على أن النية عبادة مشروعة، ولكن اختلفوا في حكمها، فجعلها بعضهم شرطا لصحة العمل، وجعلها آخرون ركنا في جميع الأعمال. يعني البعض اعتبرها شرط والبعض اعتبرها ركن. ايه الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج عن العمل، انما الركن جزء من العمل. اما من جعلها شرطا لصحة العمل فقد استندوا في ذلك الى ان العمل لا يصح ولا يقبل الا بالنية، واما من جعلها ركنا فقد استند في ذلك الى ان النية تكون داخل العبادة لا خارجها، وده خلاف بين العلماء وارد. وحقيقة الركن هو ما كان جزء لحقيقة الشيء بخلاف الشرط، فهو خارج عن حقيقة الشيء. وهناك من العلماء من توسطوا، قضية التفصيل بقى المهمة، توسطوا بين القولين وفصل في ذلك فقال: إن كانت النية مؤثرة في صحته فهو ركن فيه، فهي ركن فيه، إذا كانت مؤثرة في صحة العمل فهي ركن. وأما ما يصح بدون النية ولكن يترتب حصول الثواب عليها فإن النية حينئذ تكون شرطا فيه. وهذا القول ينسب إلى الإمام العلائي الشافعي رحمه الله تعالى. مسألة بعنوان المقصود في شرع النية. شرعت النية لأمرين، شرعت النية لأمرين. الأول تمييز العبادات عن العادات كما ذكرنا. الثاني تمييز رتب العبادة بعضها عن بعض. يعني إيه؟ رتب العبادة تختلف، يعني في فريضة وفي نافلة وفي قضاء وفي إعادة. اللي بيميز بينها النية. الآن أنا داخل المسجد هصلي ركعتين، ممكن يكون الصبح فرض صح؟ ممكن يكون الضحى نافلة، ممكن يكون تحية مسجد. إيه اللي هيميز؟ النية. الآن هصلي العصر، ممكن يكون قضاء مش حاضر، كنت نائم راحت عليا نومة، وكما يقال النوم سلطان، والنبي يقال لا تفريط في النوم. انتبهت بعد المغرب العصر فات، فهصلي العصر قضاء. إيه اللي يميز بقى؟ النية، إن ده قضاء مش حاضر عن طريق إيه؟ النية. إذن شرعت النية لأمرين، يحفظ كويس، مهم جدا. واحد تمييز العبادة من العادة، ثانيا تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، حيث فرض أو نفل أو إيه قضاء. شروط النية، فاضل خمس دقائق أنا باجري أهو، إن شاء الله هنخلص بإذن الله تعالى. شروط النية ويحفظ معاي، ودي مهمة جدا. واحد أن يكون الناوي مسلما، وهذا الشرط لصحة العبادة فقط. وجه اشتراطه أن النية عبادة والعبادة لا تصح إلا لمسلم، فالكافر فاقد لشرط صحة العبادة وهو الإسلام. الشرط الثاني أن يكون الناوي مميزا، أي يكون لديه القدرة على التمييز بين المنافع والمضار. وجه اشتراطه أن النية لابد فيها من قصد، وغير المميز لا قصد له كالمجنون وغيره. ثالثا العلم بالمنوي، فلا تصح النية من المكلف إذا كان جاهلا بحقيقة ما نواه، لازم يكون عالم بينوى عن إيه. ولهذا يشترط تعيين النية، يشترط إيه؟ تعيين النية. وجه اشتراطه أن الجاهل بما نوى لا يمكنه أن يعينه، أن يعينه بالنية. وكذلك من جاهل حكم ما نواه، فمن لم يعلم بفرضية الصلاة أو الصيام أو الوضوء لم يصح منهم فعلها، ما يعرفش حكمها. وكذلك من جهل تحريم فعل معين ممن يصح وقوع الجهل منه فإنه لا يلزمه حكم فعله لعدم تحقق نية الفعل منه إلى آخره. رابعا عدم المنافاة بين النية والمنوي. والمنافي هنا قسمان، القسم الأول ما ينافي انعقاد النية ابتداء وله أنواع. واحد التردد في النية وعدم الجزم فيها فهذا ينافي انعقاد النية ابتداء ما انعقدتش لأنك متردد فيها. ب: عدم القدرة على المنوي إما عقلا أو شرطا أو عادة، والمقصود بهذا أنه إذا نوى أمرا مستحيلا أي يستحيل في العقل أو يمتنع في الشرع والعادة فإن النية لا تنعقد، زي بينوي حاجة مستحيلة تكحها فلا تنعقد النية. جيم: التشريك في النية، تداخل العبادات في النية، وهذا النوع له حالات، ودي بقى مهمة جدا جدا جدا، قضية التشريك في النية ربما تكون موضع سؤال. ألف: تشريك يبطل النية والعبادة مطلقة، وذلك كأن ينوي مع العبادة ما لا يكون عبادة بأي وجه من الوجوه ولا يمكن أن يتداخل معها. مثال واحد: يذبح أضحية نوى أنها لله ولغير الله ولسيدي فلان، اسمه تشريك أهو في النية، جاي يذبح أضحية قال لك دي لله نيته كده، وكمان إيه لسيدي عبد القادر كما يقول قائلهم عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي شركم بالله تعالى، صاحبنا برضو يا عبد القادر، خلي بالك خلي بالك معايا، هيذبح لسيدي عبد القادر وكمان أضحية، الحكم إيه؟ تحرم الأضحية ولا يجوز أكلها ولا تقبل. ليه؟ لأنها ذبحت لغير الله، أشرك فيها مع الله، فتحرم الأضحية ولا تقبل. واضح؟ ثانيا: تشريك لا يبطل النية ولا العبادة، وذلك بأن يكون قد نوى مع العبادة ما يمكن أن يكون عبادة ويمكن تداخلها معا، مثل أن يغتسل بالماء وينوي به الغسل المشروع والتبرد، فهذا يصبح التشريك، يصح فيه التشريك وغسله صحيح، هو بيغتسل رفع الجنابة مثلا وكمان بنية إيه التبرد كده والتنظيف، والعبادة صحيحة والغسل مقبول. أن يصلي ركعتين وينوي بهما سنة الفجر وتحية المسجد يجوز، نعم، لأنهما من جنس واحد، دي نافلة ودي نافلة. طيب: أو يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت الوداع وينوي بذلك الوداع والإفاضة، لأن من جنس واحد، يبقى طواف واحد يجمع الاثنين الإفاضة والوداع، فهذا يصح فيه التشريك ويجزئ فعله عن العبادتين جميعا. ثالثا: تشريك تبطل فيه نية إحدى العبادتين، واحدة تبطل دون الأخرى، وذلك أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى لا يمكن تداخلها معا، مثل كأن ينوي بحجه الفرض والنافلة، هو راح يحج السنة قال لك بقى أنا حج بنيتين فريضة ونافلة، تبطل نية النافلة وتصح نية إيه الفريضة، تبطل نية النافلة وتصح نية الفريضة. القسم الثاني من المنافي: ما ينافي في استمرار النية، وده مهم جدا جدا مهم جدا، باقي دقيقة. ما ينافي استمرار النية، أنا أعجل أهو، وله نوعان: قطع النية، ممكن تقطع النية في الصلاة وفي العبادة، طب حكمه إيه؟ له حالتان: واحد، أن يكون القطع مؤثرا بمجرد النية، وهذا النوع يؤثر في العبادات القلبية التي محلها القلب كالإيمان بالله تعالى، فمن نوى قطع الإيمان فهو مرتد، نوى إنه مش مؤمن بالله، مجرد النية أصبح مرتدا كافرا، ليه؟ لأن عمل قلب الإيمان ده مشكلة خطيرة جدا، صار مرتدا في الحال، وكذلك يؤثر في العبادات الفعلية التي تكون أفعالها مرتبطة بعضها ببعض في الزمان والمكان كالصلاة، فمن نوى قطع الصلاة بطلت صلاته. حضرتك الله أكبر بتصلي، نويت وانت بتصلي أقطع الصلاة، الصلاة باطلة، خلاص اخرج، لأن نيتك بالقطع أبطلت صلاتك، أبطلت إيه؟ صلاتك. ثانيا: ألا يكون القطع مؤثرا في النية مطلقا، وذلك فيما يلي: الحج والعمرة، واحد راح يحج أو يعتمر نوى يقطع، لا يؤثر على النية، كمل حجك وكمل عمرتك، القطع هنا لا يؤثر، فمن نوى قطعهما لم ينقطع وجب عليه الاستمرار فيهما. العبادة التي يريد قطعها بنية الإتيان بمناف لها كمن ينوي الأكل في الصلاة ولا يفعل لا تنقطع صلاته. واحد بيصلي كده قال لك أكل سندويتش وأنا بصلي، ها إن شاء الله خلاص قريبا إن شاء الله أكل، قال لا صلاته صحيحة إن شاء الله ما دام ما أكلش، إنما لو أكل بطلت صلاته. خلاص وخلصنا يا جماعة. المعاملات بين الخلق لا تؤثر فيها نية القطع ما لم يأتي بمناف عملي. ومما يجب التنبيه ليه أن القطع لا يؤثر بعد فوات محله، كأن ينوي مثلا قطع الصلاة بعد ما خلص صلاة لا يؤثر، ماشي كده؟ ما تجيش مثلا في معاملات الخلق اشتريت سلعة، ماشي كده؟ الراجل اداك السلعة وانت ما اديتلوش ايه؟ فقلت له انا هقطع نيتي مش هديله الثمن. لا يجوز، لا تنقطع، لازم تديله الثمن، ان دي معاملة خلق. واضح؟ تعال بقى نشوف بقى المهم قوي قوي ونختم بيه ان شاء الله، قلب النية بقى نقلبها بقى. قلب مهم جدا. قلب النية يعد منافيا لاستمرار النية في العبادات اذا كان نفلا، اذا كان نقلا من امر مساو له او اعلى منه. يعني حضرتك بتصلي فرض، ماشي كده، الله اكبر، نويت اصلي فرض ايه الصبح مثلا، تذكرت ان انا ما صليتش العشاء، انت جوه الفرض نويت الصبح، فقلت يا واد ما تخليها عشاء، فده فرض مساوي الفرض، بطلت النية وبطلت العبادة، لا تصح الاثنين بره خلاص، لان ده امر مساوي له، ماشي كده؟ يبقى من امر مساوي له تبطل النية خلاص، يبطل العمل. ان نويت النقل مفهوم ده؟ طب من امر اعلى منه بقى، حضرتك جيت تصلي ركعتين نافلة، تذكرت وانت بتصلي ركعتين نافلة ان انت ما صليتش صلاة الظهر، فقلت يا واد خليها ظهر، بطلت الصلاة، لا يجوز من سنة لنافلة. ادي حالتين هم، يبقى لا يجوز من فرض الفرض ولا من نافلة الفرض. الحالة الثالثة فقط التي يجوز فيها من فرض النافلة، يعني من الأعلى للأدنى، يعني حضرتك جيت المسجد تصلي الظهر منفردا، الله أكبر، بعد ما نويت دخل مجموعة بيقيموا الصلاة يصلوا جماعة، طبعا صلاة الجماعة مقدمة على صلاة ايه الفذ، وليها أجر عظيم 27 درجة كما في بعض النصوص، فوانت داخل الصلاة قلت يا واد ما تخليها ركعتين سنة وتسلم وتلحق ايه الجماعة، هنا يجوز لأنه من أعلى لأدنى، وده اسمه قلب النية. آخر جزئية بقى شروط النية بقى إيه؟ ودي برضو مهمة جدا، أن تكون النية مقارنة لأول العمل، وهذا الشرط يقتصر على ما يشترط فيه المقارنة، فهناك أعمال يكون المكلف مخيرا في إيقاعها في أي جزء من وقتها لكون وقتها موسعا، زي الصلاة، صلاة الظهر مثلا لها وقت موسع من الظهر للعصر، فمش شرط تنويها في أول الوقت، ممكن بعدين شوية بعدين، ماشي كده، لأن ده وقتها إيه موسع، بخلاف أعمال فيها الوقت مضيق لازم النية تصحب الإيه العمل. وهناك أعمال يكون المكلف غير مخير في إيقاعها في أي جزء من وقتها لكون وقتها مضيقا لا يسع شيئا من جنس ذلك العمل، فهذه الأعمال يجوز عدم مقارنة النية الأول للعمل، فيجوز أن نقدم النية عليها مطلقا ولا تشترط المقارنة، لأن العمل هنا متميز عن غيره بكون وقته لا يسع غيره من جنسه، ومثاله صيام رمضان، أنت بتبيت قبلها بليلة لأن وقته مضيق جدا هو يوم، ولذلك شرط تبييت إيه النية من ليل، فيجوز أن تسبقه النية قبله لأن وقته إيه مضيق. الشرط الأخير من شروط النية يا جماعة الإخلاص في النية، بأن يكون العمل المراد به وجه الله عز وجل. بهذا القدر أكتفي، فقد فرغنا من الحديث عن القاعدة الأولى الكبرى الأمور بمقاصدها، ووصلنا إلى قاعدة هامة جدا أجل اليقين لا يزول بالشك، وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.